بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم مرة أخرى في درس آخر من دروس هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بها النفع وأن يجزل بها الثواب. تحدثنا في درسي الأمس عن أحكام تغسيل الميت وتكفينه، وبقي من الأحكام المتعلقة بفقه الجنائز أحكام الصلاة على الميت، صلاة الجنازة ودفنه، وتوابع الدفن من زيارة القبور والتعزية. فنشرع بعون الله تعالى في الحديث عن صلاة الجنازة. سأتحدث عن جملة من أحكام صلاة الجنازة، ثم نقرأ ما ذكره الماتن في كتاب منار السبيل. إن كان هناك بعض المسائل التي لم نشر إليها نقرأها من خلال أو نتعرف عليها من خلال ما ذكره المؤلف. فأقول وبالله التوفيق، صلاة الجنازة مشروعة على من مات، بارك الله فيك، مشروعة على من مات من المسلمين، وحكمها فرض كفاية، فيجب على بعض المسلمين ولو شخص واحد أن يصلى على ذلك الميت، رجلا كان ذلك الميت أو امرأة، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. والسنة في هذه الصلاة أن تؤدى جماعة، فيكون لها إمام ومأمومون، وكلما كثر الجمع أي زاد عدد المصلين كان أفضل وأكثر أجرا للميت وللمصلين. فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل من المسلمين يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، وفي رواية 100 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية إلا غفر له. فيتأكد تحصيل هذا العدد في الصلاة على الجنازة ألا يقل عدد المصلين عن 100، وإن يعني تعذر هذا العدد فلا أقل من أن يصلي عليه 40 مصليا. وقوله في الحديث: ما من رجل من المسلمين يموت، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم يشمل أيضا النساء، فلو ماتت امرأة فقام على جنازتها 40 من المسلمين نالهم ونالها الأجر المترتب على ذلك. ومن السنة أن يكون المصلون على 3 صفوف وإن قل عددهم، ألا يقل عدد الصفوف في الجنازة عن 3. فقد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي استوجب رحمة الله ومغفرته. وفي رواية مفسرة لهذه الرواية قال: إلا غفر له. وعلى هذا إذا كان العدد قليلاً لا لا يملأ عدد المصلين ثلاثة صفوف من المسجد، فمن الممكن أن يكون أن يتصافوا بما لا يملأ الصف الكامل حتى يحققوا هذه الصفوف الثلاثة. فقد جاء في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بسبعة رجال، فصفهم ثلاثة ثم اثنين ثم اثنين، فكان مجموع الصفوف ثلاثة، مجموع الصفوف ثلاثة، ولم يجعلهم صفا واحدا، مما يجعل هذا أي جعل الصفوف ثلاثة أمرا مقصودا للشارع. وإذا صلوا جماعة فالسنة أن يتقدم الإمام بأن يكون أمامهم متقدما عنهم ولو بشيء يسير، لا يلزم أن يكون متقدما بمقدار موضع السجود لأن هذه الصلاة ليس فيها سجود، فيتقدم عنهم ولو بشيء يسير، ويتقدم على المأمومين ولو لم يكن يصلي معه إلا شخص واحد، بخلاف صلاة الجماعة في الفروض الخمسة وصلاة الجمعة ونحوها، إذ السنة فيها إذا كان الشخص أو المشروع فيها إذا كان المصلي واحدا مع الإمام أن يكون بجانبه، لكن في صلاة الجنازة يكون خلفه. فقد جاء في مستدرك الحاكم بإسناد حسن أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على ابنه عمير ابن أبي طلحة لما توفي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منزلهم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، فكانوا ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وخلفه أبو طلحة وخلف أبي طلحة أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عن الجميع. الأولى بالإمامة، من الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة؟ من الذي يتولى الصلاة على الميت؟ يحصل حقيقة تلحظ في بعض المساجد، في بعض مساجد الجنائز أحيانا يكون هناك نزاع في من يتقدم ليصلي على الميت، فبعض الأقارب يود أن يصلي هو، فهل لهم الأولوية في ذلك أن يصلوا على الميت أم لا؟ يقول الأولى بالصلاة على الجنازة هو الإمام الراتب، إمام المسجد الراتب، لأنه صاحب السلطان في سلطانه هو، وهو صاحب الولاية في مسجده، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود أنه قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذن الأولوية هنا في الصلاة على الميت لصاحب السلطان في المسجد. من هو صاحب السلطان في المسجد؟ هو من عينه الإمام، يعني من عينه إمام المسلمين ليكون إماما لذلك المسجد، فهو الأولى بالصلاة على الميت. فإن تنازل عن هذا الحق له لغيره فله ذلك. فإن صلي على الميت في غير المسجد فالأولى بالإمامة من؟ ها؟ لا صلوا عليه مثلا في البر ما في إمام المسجد، من الأولى به؟ الأولى هو الأقرأ لكتاب الله تعالى، لأنه يشمل هذه صلاة، والنبي كما جاء في حديث أبي مسعود أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن تساووا في القراءة فنأخذ بالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء ف فأقدمهم سلما أو سنا. إن تساووا في ذلك فيقدم في هذه الحال الأقرب، إذا تساووا في هذه الأمور فيقدم الأقرب. الحكم إذا اجتمعت عدة جنائز، إذا اجتمع عدة جنائز فلا مانع أو يعني يشرع أن يصلى عليها صلاة واحدة أو يصلى على كل جنازة بانفراد بصلاة مستقلة، وكلها أو كلا الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على جنائز متعددة على عدة جنائز، وصلى على عمه حمزة لما توفي كما جاء في بعض الروايات، مع أنه من قتلى أحد، واختلفت الروايات اختلافا كثيرا في قتلى أحد، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أم لم يصلي عليهم؟ ولا أريد أن أدخل في الخلاف في هذه المسألة، لكن الذي يستخلص من هذه الروايات أن الصلاة على الشهيد تجوز ولا تلزم، ليست فرض كفاية كغيره، وإنما هي جائزة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شهداء أحد ولم يصلي عليهم كلهم. ممن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه حمزة بن عبد المطلب لما استشهد في غزوة أحد، فقد جاء أنه في معجم الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام صلى على عمه حمزة صلاة واحدة ثم صلى عليه صلاة مع بقية الشهداء، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى على جميع الشهداء بعد 8 سنوات قبيل وفاته كالمودعي لهم، فإنه ودع الأحياء وودع الأموات. فمن قال إنه لم يصلى على شهداء أحد فيقصد أنه لم يصلى عليهم جميعا بعيد استشهادهم، ومن قال إنه صلى عليهم فيقصد أنه إما أنه صلى على بعضهم أو أنه صلى عليهم جميعا بعد عدة سنوات أو بعد 8 سنوات قبيل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بانفراد لوحده، وصلى عليه أيضا مع بقية الشهداء. فإذا صلى على عدة جنائز وفيها رجال ونساء وأطفال فكيف يرتبون؟ يبدأ أولا بالرجال فيكونون هم الذين يلون الإمام، ثم من بعدهم الأطفال الذكور، ثم من بعدهم النساء. يبدأ بالبالغات ثم الصغيرات من النساء فيكن ممن يلي القبلة. إذن الذي يلي الإمام هم الرجال، والذي يلي القبلة هن النساء. وقد جاء ذلك مرويا عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم صلوا على 9 جنائز فرتبوها على هذا النحو، جعلوا الرجال أولا ثم النساء. أين تصلى صلاة الجنازة؟ للإمام أن يصلي أو لجماعة المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الصلوات 5، ولهم أن يصلوا خارج المسجد في مكان يهيأ ويعد للصلاة على الجنائز. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مصلى يسمى مصلى الجنائز، كانت تحضر فيه الجنائز، كان ذلك خارج مسجده عليه الصلاة والسلام الذي يصلي فيه الفروض 5، فكانت تحضر وتعد فيه الجنائز فيصلي عليه هناك. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات، وجاء في بعض الروايات قال ثم خرج بهم إلى المصلى، يعني إلى مصلى الجنائز. ولا مانع من أن تصلى أيضا، يصلى على الجنائز في المسجد الذي تقام فيه الصلوات 5، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني نيضاء في المسجد، تقصد في مسجده الذي كان يصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا لا مانع من أن تؤدى صلاة جنازة في مسجد الفروض أو خارجه، إما في مكان يهيأ ويعد للصلاة على الجنائز فيه، أو حتى لو صلوا عليه في البر أو في الخلاء فلا مانع من ذلك. وما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ هل للناس أن يصلوا على الجنازة في المقبرة؟ نعم، تجوز الصلاة في المقبرة لمن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في مصلى الجنائز، فإذا حضرت الجنازة في المقبرة فيصلي عليها. وتجوز الصلاة كذلك على القبر كما سيأتي تفصيل هذه المسألة إذا لم يدرك الشخص الصلاة على الجنازة قبل دفنها. ويدل على ذلك على جواز الصلاة في المقبرة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظفه وتزيل القمامة منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هديه وخلقه، كان عليه الصلاة والسلام مع انشغاله بأمور المسلمين العظيمة ودولة الإسلام كان لا ينشغل عن القضايا الصغيرة. هذه المرأة السوداء التي ربما ينظر إليها بنظرة أقل من غيرها افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظيم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فافتقدها وسأل الناس عنها فقالوا له إنها ماتت. وجاء في بعض الروايات أنها ماتت بليل، فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فقال أفلا آذنتموني، لما لم تخبروني بموتها؟ فكأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا هي أهون من أن نشغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ذلك منهم، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وذهب إليه فصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. والحديث متفق عليه. فيستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في المقبرة على الجنازة أو على القبر لمن لم يدرك الصلاة عليها في المسجد أو في مصلى الجنائز. إذن هذا ما يتعلق ب مكان صلاة الجنازة ومكان وقوف الإمام، وما يتعلق أيضا بوقوف المصلين أو المأمومين من خلفه. نأتي إلى مسألة أخرى، لن نأخذ الآن مسائل بالتدريج في صلاة الجنازة. أين يقف الإمام بالنسبة للجنازة؟ أين تكون الجنازة بالنسبة للإمام؟ المشروع أن يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، والمراد بوسط المرأة هنا عجيزتها، فيكون الإمام محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام واصطهى. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام على رأسه، وصلى على امرأة فقام على وسطها، فسئل عن ذلك فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، يعني يقف محاذيا لرأس الرجل ولوسط المرأة. فإذا اجتمع رجل وامرأة فكيف يوضعون؟ ماذا نعمل؟ يوضع وسط المرأة بحذاء رأس الرجل، وإن كان بينهما طفل فأين يوضع الطفل؟ يكون رأس الطفل بحذاء رأس الرجل، ورأس الرجل والطفل يكونان بحذاء وسط المرأة، حذاء وسط المرأة. إذن هذا ما يتعلق بمكان وقوف الإمام منهم وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام. نشرع الآن في الصلاة نفسها، كل هذا تهيئة للصلاة، عرفنا مكانها وموقف الإمام فيها. أول أمر يتعلق بصلاة الجنازة نفسها شروطها، إذ يشترط لها شروط فهي عبادة، وكل العبادات لابد أن يتحقق فيها شروط. وإذا قلنا شروط العبادة فنعني بها شروط الصحة، بمعنى أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن العبادة لا تصح. وصلاة الجنازة هي صلاة، فيشترط لها ما يشترط في الصلاة، لأن ضابط الصلاة في الشرع هي كل عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، بدليل ما جاء في السنن عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم يشترط له ما يشترط لجميع الصلوات. فصلاة الجمعة صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يشترط لها الطهارة، يشترط لها استقبال القبلة، يشترط لها ستر العورة وغير ذلك من الشروط. صلاة العيدين كذلك تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. صلاة الكسوف كذلك، الوتر كذلك، السنة الراتبة كذلك، سجود السهو هل هو صلاة؟ هل هو يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم؟ بلى. الآن إذا سلم الشخص وكان سجوده بعد السلام، أول ما يفتتح السجود بأي شيء؟ بالتكبير عند الهوي للسجود، فهو يكبر ثم بعد أن ينتهي من السجود ماذا يعمل؟ ويجلس يسلم، فهو يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فيشترط له ماذا؟ شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والنية إلى غير ذلك من الشروط. سجود الشكر سجود الشكر صفته أن الشخص مثلا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يهوي ويخر ساجدا لله تعالى، فهذا هل هو صلاة؟ هذا لا يعد صلاة. لماذا؟ لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، هو مجرد انحناء وسجود لله تعالى، يقول فيه مثل ما يقول فيه سجود الصلاة، لكن ليس فيه تكبير في أوله ولا تسليم في آخره. فلذلك بعض الناس يسأل يقول أنه فيه بعض اللاعبين إذا صار حقق نتيجة أو سجل هدف يروح يسجد مع أنه قد عورته مكشوفة، هل يشترط لهذا السجود ستر العورة؟ لا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يشترط له الوضوء، ولا يشترط له اجتناب النجاسة، لكن لو تحققت هذه الأشياء فهو أفضل. طيب سجود التلاوة سجود التلاوة كسجود الشكر ليس فيه تكبير في أوله ولا فيه ولا تسليم في آخره، إلا إذا كان الشخص في صلاة، إذا كان قرأ مر بآية سجود وهو يصلي فإنه يكبر لهويه للسجود لعموم قوله لعموم الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. طيب صلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهي لها أحكام الصلاة، فعلى هذا يشترط لصلاة الجنازة نفس الشروط التي تشترط لصلاة الفريضة. وكم شروط صلاة الفريضة؟ تسعة شروط تشترط أيضا في صلاة الجنازة، إلا شرط واحد وله شرط بديل في صلاة الجنازة. فشروط الصلاة المفروضة ومثلها أيضا صلاة الجنازة توافق عليها، أولا الإسلام، وهنا يشترط في الإسلام في صلاة الجنازة إسلام المصلي والمصلى عليه، اشترط إسلام المصلي والمصلى عليه، فلا تصح الصلاة على كافر ولا تصح الصلاة من كافر. الثاني العقل، أن يكون المصلي عاقلا. وهل يشترط هذا الشرط أيضا في المصلى الميت؟ لا يشترط، فيصلى على المجنون. والشرط الثالث التمييز، أن يكون المصلي مميزا. وهل يشترط هذا الشرط في المصلى عليه؟ لا يشترط هذا الشرط، ليصلى على الصغير. الرابع قبل دخول، ما في دخوله. الرابع النية، من شروط الصلاة صلاة الجنازة النية، أن ينوي أنها صلاة جنازة. والخامس استقبال القبلة. والسادس ستر العورة. والسابع الطهارة من الحدث، أن يكون متوضئا. فهنا إذا لم يكن متوضئا لم تصح صلاته، إلا إذا خشي وله إذا خشي فوات الجنازة أن يتيمم ويصلي على الجنازة مع وجود الماء حتى يدرك صلاة الجنازة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا لا نقول إنه صلى بلا طهارة، هو صلى بطهارة التيمم، بطهارة، فيكون معذورا في هذه الحال لتيممه. فشخص يعلم أنه الآن إن ذهب يتوضأ ثم رجع ستفوت صلاة الجنازة ويذهبون بها ولن يدرك الأجر ولن يذهب إلى المقبرة هو، وإن تيمم في الحال أدرك الجنازة، فماذا يعمل؟ نقول تتيمم وتدرك الناس في صلاة الجنازة. ثم إن كان أحيانا يكون شخص قد فاتته صلاة الفريضة يأتي والإمام يصلي صلاة الجنازة، فنقول ممكن تتيمم وتصلي صلاة الجنازة، لكن هل تصلي بتيممك هذا صلاة الفريضة؟ لا، تذهب وتتوضأ ثم تصلي صلاة الفريضة. إذن هذه كم شرط أخذناها؟ سبعة. والشرط الثامن الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة. بقي شرط تاسع يشترط في الفريضة صلاة الفريضة، هو دخول الوقت، لكن هذا لا يشترط في الصلاة على الجنازة، إذ تصلى في كل الأوقات ما عدا أوقات النهي، سنبينها بإذن الله تعالى. لكن بدلا من هذا الشرط هناك شرط رابع، شرط تاسع في صلاة الجنازة، وهو حضور الجنازة، أن تكون الجنازة حاضرة، بأن يكون المصلى عليه حاضرا، باستثناء الصلاة على الغائب سيأتي بيان أحكامها بإذن الله تعالى. إذن هذه شروطها، صفتها، صفة الصلاة على الجنازة. صفتها أن ينوي الصلاة على الميت، ولا يلزم أن يخصص كون ذلك الميت رجلا أو امرأة أو طفلا، ولكن إن علم فهذا أكمل وأفضل. لكن أحيانا بعض الأئمة يقول الصلاة على الجنازة والناس لا يعلمون، هل يصلى الآن على رجل أو على رجلين أو على امرأة؟ فنقول في هذه الحال الصلاة تصح ولو لم يعلم من هو المصلى عليه، أن ينوي ثم يكبر التكبيرة الأولى، ثم يستعيذ، لأنه سيقرأ القرآن لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، لأن البسملة يستفتح بها الفاتحة، وهي على رأي كثير من أهل العلم آية منها. ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه صفتها باختصار، وسنتحدث عن مسائلها وما يتعلق بهذه الأركان واحدة واحدة. والدليل على هذه الصفة ما جاء في مسند الشافعي بإسناد صحيح عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ سورة الفاتحة أو يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. قال: والسنة أن يفعل من وراءه مثل إمامه. من خلال هذه الصفة السابقة يتبين لنا أركان الصلاة على الجنازة، فأركانها سبعة. أول هذه الأركان القيام، إذ يجب القيام لصلاة الجنازة، فلا تصح الصلاة من جالس إذا كان قادرا على القيام، أما إن لم يكن قادرا على القيام فإنه يصلي جالسا، فلها حكم صلاة الفريضة. والثاني، الركن الثاني، التكبيرات الأربع. عندنا أربع تكبيرات، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها أركان، ودليلها ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي أشرنا إليه قبل قليل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم فكبر أربعا. إذا قلنا إن هذه التكبيرات أركان، فما زاد على ذلك فإنه سنة، والزيادة على الأربع، على الأربع تكبيرات مشروعة إلى تسع، إلى تسع تكبيرات. أن يكبر له، فله أن يكبر أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسعا. أما الأربع فقد سبق دليلها، وهي أقل ما ورد أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد التكبيرات. وأما الخمس فقد جاء في صحيح مسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر على الجنائز أربع تكبيرات، وإنه كبر على جنازة خمسة فسئل عنها عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وأما الست فقد جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أن عليا كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات ثم التفت وقال: إنه بدري، يعني ممن شهد بدرا، فزاده في التكبير لزيادة فضله رضي الله عنه. ومن المعلوم أنه إذا زاد في التكبيرات سيزيد في الدعاء، لأنه من بعد التكبيرة الثالثة يشرع الإخلاص للميت في الدعاء، فكلما زاد تكبيرة لا يرجع ويقرأ الفاتحة أو يعود مثلا ويستفتح أو غير ذلك، لا يواصل الدعاء للميت. وأما التكبيرات السبع فقد جاء عند الطحاوي أيضا بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان أبو قتادة بدريا. وأما التسع فقد جاء عند الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، وهذا هو أقصى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في التكبيرات في صلاة الجنازة. إذن أقلها أربع وأكثرها تسع. وكما قلنا من بعد التكبيرة الثالثة يكون أو يخصص وقوفه للدعاء للميت. إذن هذا ما يتعلق بالركن الثاني من أركان صلاة الجنازة وهو التكبيرات، التكبيرات الأربع. طيب بخصوص التكبيرات، يشرع للمصلي أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا عند البيهقي بإسناد صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع يده اليمنى على اليسرى، وهو عند الترمذي بإسناد حسن. وقوله كبر يديه في أو رفع يديه في أول تكبيرة لا ينفي رفع اليدين في التكبيرات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة، فقد ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالفه صحابي آخر. ويشرع بعد كل تكبيرة أن يضع يده اليمنى على اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وكما سبق معنا أن صلاة الجنازة تعد صلاة فيشملها عموم هذا اللفظ. الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها، فلما انصرف قال للناس جهرت بها لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. إذ السنة في قراءة الفاتحة أن يقرأها الإمام جهرا أم سرا؟ ها؟ سرا، يقرأها سرا لحديث أبي أمامة السابق قال ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد في تلك الصلاة أن يجهر بها حتى يعلم الناس أنه يشرع للمصلي في صلاة الجنازة قراءة سورة الفاتحة. فلا مانع من أن يجهر الإمام أحيانا بالفاتحة بقصد تعليم الناس، وكذلك له أن يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجهر بالدعاء للميت حتى يتعلم الناس منه، لكن لا يداوم على ذلك. إذ السنة أن تكون صلاة الجنازة سرا كما في حديث أبي أمامة السابق، فإنه قال يصلي سرا في نفسه. الرابع من أركان صلاة الجنازة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ودل عليه حديث أبي أمامة السابق قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس من أركانها الدعاء للميت، وموضع الدعاء من بعد التكبيرة الثالثة يخلص الدعاء للميت، فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فيجتهد في الدعاء مما يفتح الله عليه من الدعاء للميت ولعموم المسلمين. وقد وردت بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن بالمصلي أن يكون حافظا لها فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فمما ورد ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى من حديث أبي هريرة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فهذا الحديث أو فهذا الدعاء فيه دعاء لعموم المسلمين ولا يختص بالميت وحده، وهكذا ينبغي أن يجعل هذا الدعاء في بداية دعائه في الصلاة، أن يبدأ أولا بالدعاء لعموم المسلمين. وجاء عن عوف بن مالك في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. يقول عوف بن مالك لما سمع أحد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. إذا كان الميت طفلا يحسن أن يجعل بدلا من الدعاء بدلا من الاستغفار للطفل، لأن الطفل ليس عليه ذنوب، يحسن أن يجعل بدلا من الاستغفار له أن يسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا وفرطا لأهله وأن يدخله في كفالة إبراهيم، كأن يقول مثلا: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا وأجرا لهما، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وأدخله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ما يقول زوجا خيرا من زوجه، وإنما يسأل الله أن يبدله يعني أفضل من الحال التي كان عليها. وإن دعا بغير ذلك من الأدعية التي يستطيعها ويعرف معناها فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع، ولكن يتنبه إلى أن يكون الضمير الذي يدعو به موافقا لحال الميت. فإن كان الميت رجلا فيقول: اللهم اغفر له وارحمه، إن كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، إن كان رجلين اللهم اغفر لهما، امرأتين اللهم اغفر لهما، رجل وامرأة اللهم اغفر لهما، رجال اللهم اغفر لهم، مجموعة نساء اللهم اغفر لهن، ونحو ذلك. نعم. هل يشرع أن يدعو بعد الرابعة إذا كان الإمام من المعتاد أن يكبر 4 تكبيرات ثم يسلم، فهل يشرع أن يدعو بعد الرابعة؟ لا حرج في ذلك، نعم يشرع له أن يدعو بعد الرابعة، بالنسبة للإمام يشرع له أن يطيل القيام بعد الرابعة ثم يسلم ويدعو فيما بين الرابعة والسلام. وأما المأموم فإن كان الوقت يتسع لدعائه إذا أطال الإمام فإنه يدعو، وإن لم يكن الوقت يتسع للدعاء فإنه يسلم. فقد جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة 4 ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال بعد أن انصرف من صلاته: أتروني كنت أكبر 5؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4. والحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح. فهو بعد الرابعة وقف يدعو طويلا ولم يكبر بعدها ثم سلم، لأنه كان يرى أن التكبير 4. كم ركن أخذنا؟ 5 أركان. 5 أركان. الركن السادس ماذا يكون؟ السلام، أن يسلم. والدليل عليه حديث أبي أمامة السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والسلام يكون واحدة عن يمينه لحديث أبي أمامة السابق، وهو قوله يسلم عن يمينه حين ينصرف. وفي حديث أبي هريرة، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة وسلم تسليمة واحدة. والحديث رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام أحمد ثبت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام في صلاة الجنازة واحد، إلا أنه جاء بعض الأحاديث في أسانيدها ضعف، إلا أنها قد ترتقي إلى رتبة الاحتجاج، بأنه عليه الصلاة والسلام صلى أو سلم في بعض الأحيان بتسليمتين، منها حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة فسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أكثر الأحاديث والثابت منها أن السلام مرة واحدة ولا يزيد على ذلك، فهذا هو الركن. إن سلم أحيانا مرة ثانية، إن سلم تسليمة أخرى عن يساره، فلا ينكر على من فعل ذلك لأن الأمر محتمل. الركن السابع الترتيب، بأن يرتب بين هذه الأركان، فلا يقدم الدعاء على الفاتحة، ولا يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة، أو يقدم الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من المشروع أن يستفتح دعاءه بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه أركان الصلاة على الجنازة. إذا رفعت الجنازة قبل أن يتم هذه الأركان فإنه يتمها سريعة، يتمها سريعة. فإذا كان قد بدأ بها فإنه يتمها سريعة، بخلاف ما لو رفعت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه لا يصلي عليها حتى ولو علم أنها أمامه الآن. يعني الشخص أحيانا قد تفوت صلاة الجنازة، يكون يقضي الصلاة مثلا صلاة المفروضة، ثم بعد أن يسلم يكون الإمام قد انتهى، قد سلم من صلاة الجنازة. من المعلوم أنه هناك لحظات قبل أن ترفع الجنازة، فليس للشخص أن يصلي إذا كان يعلم أنها سترفع قبل إكمال صلاته. ولكن لو بدأ في الصلاة ثم رفعت أو انتهى الإمام قبل أن يدرك الإمام فإنه يتمها سريعة. بقي من المسائل المتعلقة بالصلاة على الجنازة الصلاة على القبر، فقد سبق معنا حديث أبي هريرة في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة على القبر. وإنما تشرع الصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة على الجنازة قبل دفنها. وإلى متى تستمر مشروعية الصلاة على القبر؟ يعني لو أن شخصا أتى من سفر بعد أسبوع أو أسبوعين من دفن الميت، فهل يصلي على القبر؟ نعم، له أن يصلي على القبر. وحده الأصحاب في مذهب الإمام أحمد بشهر، فقالوا له إلى شهر، لما جاء في مرسل عن سعيد بن المسيب من مراسيل سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إليه إلى سعيد أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم، من المسائل أيضا المتعلقة بالصلاة على الجنازة الصلاة على الغائب، فهل تشرع الصلاة على الغائب الذي لم يحضر الذي لم تحضر جنازته؟ الأصل أن من شروطه صلاة الجنازة حضور الميت، إلا أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فاختلف أهل العلم في الصلاة على الغائب، فبعضهم أجازها على الإطلاق فقالوا يشرع للإنسان يصلي على الغائب مطلقا، حتى إن يعني بعض أهل العلم قال يصلي كل ليلة على جميع الأموات من المسلمين، ولا شك أن هذا القول ضعيف. وبعضهم قال تشرع الصلاة على من كان ذا شأن في الإسلام وله يد ومكانة في الإسلام كما كان حال النجاشي، وهذا القول أيضا ضعيف، لأن الصحابة الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لما ماتوا لم يصلي عليهم الصحابة في الأمصار، مع أنهم أفضل من النجاشي بلا نزاع. إذن لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بالصلاة عليه؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية قولا وسطا في هذا فقال: إن من غلب على الظن أو علم الناس أنه قد مات في غير بلاد المسلمين ولم يصلي عليه أحد من المسلمين فيصلي عليه المسلمون، لأن النجاشي كان قد مات في أرض الحبشة وهم نصارى، فلم يصلي عليه أحد هناك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة. ويعني البعض يعني معروف أن المذهب يرون جواز الصلاة على الغائب مطلقا، فإذا أخذ إمام المسجد مثلا أو أخذ إمام المسلمين أو المفتي بهذا القول فهذا القول له وجه وله مستند شرعي، وإن كانت المسألة اجتهادية. أوقات النهي، نعم، أوقات النهي التي لا تجوز صلاة الجنازة فيها دل عليها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتا أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات لا يصلى فيه. الوقت الأول قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت الإشراق من حين طلوع الشمس وحتى ارتفاعها قيد رمح. والثاني قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني قبيل الزوال بعشر دقائق، قبل أذان الظهر بعشر دقائق حتى يؤذن الظهر ويدخل وقت الظهر. والثالث قال: وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني وقت غروب الشمس قبيل الغروبها بعشر دقائق حتى تغيب. فهذه الأوقات الثلاثة لا تجوز فيها صلاة الجنازة. نعم، هناك بعض الناس لا يصلي عليهم الإمام، ونقصد به إمام المسلمين وليس إمام المسجد، بقصد يعني أن يعني بقصد زجر غيرهم أن يتعظ غيرهم ممن فعل مثل فعلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يصلي على طوائف من الناس. المدين الذي لم يخلف وفاء لدينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي عليه، ثم لما فتح الله الفتوح صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي. الثاني الغال، أحد الصحابة غل أخذ سرق من الغنيمة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. من قتل نفسه، المنتحر أو الذي يفجر نفسه، لإمام المسلمين أن يمتنع عن الصلاة عليه، لكن امتناع إمام المسلمين عن الصلاة عليه لا يمنع من صلاة عموم الناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة عليه لوحده ويقول للناس: صلوا على صاحبكم. نعم، هذه أهم المسائل أو أبرز المسائل المتعلقة بالصلاة على الجنازة، يعني ذكرناها بشيء من الإيجاز، ولعلنا نستعرض بعد قليل نقرأ ما ذكره صاحب المتن. كان هناك بعض المسائل التي لم نتطرق إليها، وإن كان هناك أيضا شيء منها نشير إليه في أثناء الأجوبة عن الأسئلة، وهي أسئلة كثيرة، أسأل الله يسهل الإجابة عليها. عموما نلخص بشكل سريع المسائل السابقة. فالصلاة على جنازة كما سبق هي فرض كفاية، ويستحب أن تؤدى في المسجد أو في مصلى وأن تؤدى جماعة، ولها شروط سبعة، شروط تسعة، وأركانها سبعة، وصفتها سبق بيانها. نعم، نقرأ باختصار كلام المتن. طب نقرأ بشكل سريع المتن، متن الدليل، بدون ما تقرأ المناط، فقط متن الدليل، تفضل.
فصل في الصلاة على الميت. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
طبعا هو دمج ما بين شرطين، هو قال ثمانية لأنه دمج ما بين شرط الإسلام والتمييز أو نعم شرط ما دمج ما بين شرطي التمييز والعقل، فإذا فصلناهما فتكون الشروط 9. نعم.
وأركانها 7: القيام في فرضها والتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد.
يعني مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني هي الصلاة الإبراهيمية. نعم. تفضل.
ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم.
يعني لو اكتفى بالدعاء بقوله اللهم ارحمه فقط كفى، وكلما زاد فهو أفضل. تفضل.
ويجزئ واحدة.
نعم، تجزئ، يجزئ في السلام أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم.
ويسلم ويجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
يعني لو قال السلام عليكم كفى. نعم. فإن زاد بقوله ورحمة الله فهو أفضل.
ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء.
نعم.
ويحرم بعد ذلك.
نعم، يعني الصلاة على الميت على القبر إذا تجاوز هذه المدة، يعني إذا كان تأخره لعذر بسبب سفره وطال سفره، فالأقرب الله أعلم أنه لا يتقيد بشهر، متى ما جاء إلى بلده فإنه يصلي على ذلك الميت الذي دفن وهو لم يكن موجودا في بلده ولم يدرك الصلاة عليه. نقف عند هذا الحد ونأخذ استراحة ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. في بداية الدرس الثاني إن شاء الله سنجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.